أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قوله تبارك وتعالى: فزادهم الله مرضا، حيث يوجد في هذه الجملة شبهة حاصلها أن هؤلاء ابتلوا بمرض النفاق، فجاء الله سبحانه وتعالى وزادهم مرضا، يعني أضاف إليهم نفاقا إلى نفاقهم، فكيف بعد ذلك يعذبهم فيقول ولهم عذاب أليم؟ هذا النوع من الشبهة متكرر في آيات كثيرة من القرآن الكريم، كالآيات التي يسند فيها الإضلال إلى الله تبارك وتعالى. ولا يختص هذه الشبهة ولا تختص هذه الشبهة بهذه الآية. وكيف كان ما يرتبط بهذه الآية؟ أجيب بوجوه. الوجه الأول ما نسب إلى أبي مسلم الإصفهاني عليكم السلام، وحاصله أن هذه الشبهة إنما ترد لو أريد من قوله تعالى فزادهم الله مرضا الإخبار، بمعنى أن الله يخبر بأنه أضاف إلى نفاقهم نفاقا، أو أضاف إلى نفاقهم نفاقا، حينئذ ترد الشبهة. ولكن لا يقصد من هذه الجملة الإخبار، وإنما المقصود الإنشاء والدعاء. وكثيرا ما تستعمل الجملة الخبرية في مقام الدعاء والإنشاء في القرآن وفي غيره، وقوله تعالى قاتلهم الله، فهذا دعاء عليهم بهذا الأمر. ففيما نحن فيه يدعو الداعي بأن يضيف إليهم الله تبارك وتعالى نفاقا إلى نفاق، لا أن الباري فعل هذا الأمر، فحينئذ لا ترد الشبهة. واضح الجواب؟ هذا الجواب مدخول من جهتين، يعني يرد عليه إشكالات. الإشكال الأول أنه ليس كل جملة خبرية نحملها على الدعاء. في هذه الآية يوجد مانع عن الحمل على الدعاء، وهي الفاء، وهي قوله فزادهم الله هدى، حيث إن هذه الفاء الترتبية لا تدخل على الجمل الدعائية. فلمكان الفاء لا نستطيع أن نحمل الجملة على الدعاء. الإشكال الثاني، لو سلمنا أن الفاء يصح أن تدخل على الجمل الدعائية وأن هذه الجملة يقصد منها الدعاء، ولكن الإشكال يبقى على حاله ولا يرتفع، حيث يصح لنا أن نسأل من هو الداعي. الآن هذه جملة دعائية، من الذي يدعو؟ قل إما الله وإما الرسول وإما المؤمنون وإما المنافقون. الأول والرابع باطل، يدعو الله عليهم لا معنى له. يدعو من؟ يدعو نفسه. والرابع باطل، يعني المنافقين يدعون على أنفسهم، واضح البطلان. فيتعين إما أن يكون هو الرسول أو المؤمنين. فإن كان هو دعاء الرسول، فدعاء الرسول يستجاب أو لا يستجاب؟ يستجاب. فإذا الله سوف يزيدهم نفاقا، فتبقى المشكلة على حالها. ملتفت جيدا معي؟ لأن دعاء الرسول يستجاب فتبقى المشكلة على حالها. وإن كان الداعي هو المؤمن، المؤمن يعرف بأن الله لا يفعل القبيح، فكيف يدعوه أن يفعل القبيح؟ لأن الشبهة ماذا كانت؟ شبه أن الله كيف يعطيه، كيف يسند إليه النفاق؟ النفاق قبيح، فكيف يصدر هذا الفعل من الله؟ هذه كانت الإشكالية. هذا المؤمن ألا يعتقد بالله وأن الله لا يفعل القبيح؟ فإذا كيف يدعو الله أن يفعل القبيح؟ هذه في الحقيقة المشكلة لا تنحل. واضح هذا المطلب؟ إذن الجواب الذي ذكره أبو مسلم الإصفهاني في حد ذاته غير صحيح، لا يصح أن نحمل الجملة على الدعاء، ولو تنزلنا وحملناها على الدعاء لا ترفع لنا الإشكال. واضح صار؟
هذا إشكال سيئ على كل الأدعية، على كل دعاء الله على
إذا كان بني، إذا كان من هذا القبيل بني. إذن هذا الجواب الأول غير نافع. الجواب الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام ما ذكره المعتزلة وبالتحديد أبو علي الجبائي، فإن المعتزلة انطلاقا من عقيدتهم بأن الله لا يفعل القبيح، فقالوا ليس المقصود من الزيادة هنا بأنه أضاف إليهم نفاقا إلى نفاقهم، وإنما المقصود من الزيادة هنا زيادة المرض، يعني الغم والحزن، فأضافهم حزنا وغما إلى حزنهم. توضيح ذلك أن المنافقين في المدينة المنورة كانوا يطمعون بمناصب وبموقع في في المجتمع اليثربي. عندما جاء هذا الرسول الجديد صلى الله عليه وآله سلب منهم ما كانوا يتوقعون، فاختم وحزن. ثم إن الباري عز وجل بدأ يعطي نبيه من النعم والمقامات، فبدأوا يزدادوا غما إلى غمهم وحزنا إلى حزنهم. واضح الجواب؟ إذن هؤلاء في قلوبهم مرض، يعني في قلوبهم غم وحزن، فزادهم الله غما. كيف زادهم غما؟ بأن رفع من مقام نبيه. كلما رفع من مقام نبيه كلما هؤلاء ازدادوا حزنا وغما، فتنحل المشكلة. صار واضح؟ هذا هو الحل الذي اختاره أبو علي الجبائي وعليه المعتزلة. واضح الجواب؟ بعد ما في مشكلة، الله لم يفعل القبيح. هؤلاء في قلوبهم مرض، يعني في قلوبهم حزن وغم. من هذا من فعل الله سبحانه وتعالى بنبيه ازدادوا حزنا وغم، فلذا أسند الفعل إلى الله، فزادهم مرضا، يعني فزادهم غما وحزنا، ولا يلزم من ذلك إشكال. هذا الجواب الثاني يرفع المشكلة، ليس كالجواب الأول. يعني الجواب الأول على تقدير تسليمه قلنا لا يرفع المشكلة، أما هذا الجواب على تقدير تسليمه يرفع المشكلة، لأن الله حينئذ لا يكون فاعلا للقبيح. ولكن الإشكال في حمل المرض في الآية الشريفة على الغم والهم والحزن. إذ أن ظاهر هذه الآية العاشرة أنها لبيان حيثية النفاق عند هؤلاء، يريد أن يرجع النفاق إلى مرض نفساني كما ذكرت في الجلسة السابقة، لا أن المرض هنا محمول على الحزن. صحيح لدليل عقلي يمكن أن نخالف الظهور، ولكن إنما يصار إلى مخالفة الظهور إذا لم يكن عندنا حل آخر. يعني الآن لو انحصر رفع الإشكالية في هذه الآية بحمل المرض على الغم والحزن نحمله، ماكو مشكلة، لكن عندنا حل آخر يتناسب مع ظهور الآية الشريفة، فلا يوجد داعي حينئذ لماذا؟ لأن نتصرف في ظهور الآية ونحمل المرض على الهم والحزن. ونحن يوجد لدينا حل آخر في المقام، وهذا حل سيال في كثير من الموارد التي ترد فيها هذه الشبهة. دوام الثالث في الحقيقة، حيث نرى أن هذه الآية الشريفة من قبيل قوله تعالى فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. الباري عز وجل هو مسبب الأسباب، في كثير من الأحيان توجد النطفة السيئة في قلب العبد بسوء سريرته وبسوء عمله، فالله حينئذ يسلب منه التوفيق، وهذا السلب لعدم استحقاق الأرضية للتوفيق، فحينئذ يسند هذا الفعل إلى الله عز وجل. فهؤلاء اختاروا النفاق واختاروا السوء، ولأجل ذلك سوف يأتي في ذيل الآية بما كانوا يكذبون، وتمردوا على الله سبحانه وتعالى وأرادوا أن يموهوا على نبيه وعلى المؤمنين. وانطلاقا من دفاعه عن رسوله وعن الذين آمنوا تركهم في طغيانهم يعمهون، فازدادوا ضلالا ونفاقا. ولكن بما أنه كان يستطيع تكوينا أن يوقفهم عند حدهم ولم يفعل، فأسند الفعل إليه، فإذا يقال زادهم مرضا. وهذا كثير مستعمل في القرآن الكريم، في بعض الأحيان يسند الزيادة إلى أي شيء؟ إلى الآية. مثلا في سورة التوبة في قوله تبارك وتعالى: يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فنسب الزيادة في الإيمان إلى من؟ إلى السورة. هنا زيادة النفاق نسبها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله لما خلاهم وأنفسهم صح أن يسند إليه زيادة النفاق. والصورة لما كانت نور يهتدي منه الإنسان المؤمن نسب زيادة الإيمان إلى من؟ إلى الصورة. وهذا كثير مستعمل في القرآن الكريم. فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالبداية والبذرة السيئة كانت منهم، فخلاهم الله وتركهم وشأنهم، ولم ينظر إليهم نظر رحيمة لأنهم لا يستحقون، لأن هذا الوادي لم يكن له قابلية ليسيل منه الفيض الرباني فيستقر في الأودية كل واحد بقدره واستعداده الفطري، لأن البداية كانت منهم، حارب الله وحارب الرسول وحارب الذين آمنوا، فلا يستحقون العناية الإلهية ولا اللطف الإلهي ولا محذور حينئذ من عدم اللطف بهم إذا كان ذلك ناشئا من سوءهم ومن سوء أفعالهم وسريرتهم ولا يحكم العقل بقبحه. فلا حاجة إلى جعل المرض بمعنى الهم والغم والحزن. وهذا الجواب سيال في كثير من الآيات الشريفة، وربما يأتي تفصيل له إن شاء الله وارتباط هذا البحث لبحث الطينة والروايات الواردة في بحث الطينة في بعض المباحث التي يمكن أن تأتي في المستقبل إن شاء الله.
كيف توجه الآية التي جاءت بعد الذكر وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم؟
هو نفس الكلام.
الآية كيف؟
نفس الكلام. نفس الكلام.
لأن الله
أي نفس الكلام. كيف الآية لكونها نور فإذا أنا انفتحت عليها فننسب الزيادة إلى الله، وأما أنا إذا نظرت إلى هذه الآية نظرة مكابر فحينئذ بدل من أن تكون هذه الآية خير لي لأنها جاءت وخالفتها أصبحت شرا لي، يعني خلاف. لولا هذه الآية ما حصل الخلاف، ما حصل الابتعاد، فلذا أسند إليها. الأمر سهل. من جملة المباحث التي تبقت لنا في هذه الآية الشريفة هو تنوين كلمة مرض الثانية، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قد يقال أن القاعدة الأدبية تقتضي أن نعرف المرض الثاني، كما يقال اشتريت فرسا وبعت الفرس، وهذا ما يعبر عنه بتعريف العهد ماذا؟ الذكري. فكان ينبغي أن يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله المرض، فنأتي بالتعريف بدل التنوين، لأن هذا التنوين والتنكير يدل على المغاير، فالمرض الذي في قلوبهم مغاير لما زادهم الله تبارك وتعالى، مع أن الزيادة من سنخ الشيء، فلأجل ذلك كان مقتضى القاعدة الأدبية أن نعرف لا أن ننكر. هذه الإشكالية جوابها واضح، حاصله أن العهد الذكري إنما يحتاج إليه في مورد لا توجد قرينة غير التعريف، كما في قوله تعالى فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. في هذا المورد لا يوجد قرينة على الاتحاد إلا الألف واللام، هي التي أوضحت لنا أن الرسول الذي عصاه فرعون هو نفس الرسول الذي أرسلناه إليه. لولا التنوين لم نفهم هذا الشيء. أما في هذه الآية الشريفة فيوجد ما ينوب عن التنوين، وهي كلمة زدناه. لو كان المرض الذي في قلوبهم غير المرض الآخر لكان يجب أن يقول ماذا؟ أضفنا إليهم نوعا آخر من المرض لا زدنا، فإن زيادة الشيء من سنخ الشيء. ملتفت جيدا؟ فنفس كلمة الزيادة تدل على الاستحاب، فلا نحتاج حينئذ إلى تعريف التنوين، بخلافه في قوله تعالى أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الذي دلنا على الوحدة هو الألف واللام، بخلافه في هذه الآية الشريفة، فإن الوحدة مستفادة حتى مع عدم وجود الألف واللام، فلا حاجة إلى الألف واللام. من جملة الأمور التي ترتبط بهذه الآية الشريفة قوله ولهم عذاب أليم، هذا التعبير متكرر في القرآن الكريم، أن يتصف العذاب بماذا؟ بالأليم. فكيف نوجه اتصاف العذاب بالأليم؟ يوجد توجيهان. طب الآن يتضح من التوجيهين ما هو الإشكال. التوجيه الأول أن أليم فعيل، وفعيل يستعمل بمعنى اسم الفاعل، فأليم هنا بمعنى مؤلم، فالعذاب مؤلم. لأن الشبهة جاءت من أين؟ الإشكالية جاءت من أن أليم من الألم، والعذاب لا يتصف بالألم، فهنا الجواب صار ماذا؟ أن أليم هنا ليس بمعنى المصدر، وإنما بمعنى اسم الفاعل، فتنحل المشكلة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا أن أليم بمعنى المصدر، ولكن يصح اتصاف العذاب به على المبالغة، كما يقال زيد عدل، فلشدة هذا العذاب صار هو نفس الألم، فكأنه قال لهم ألم، بعد لا تمييز بين العذاب والألم لشدته، صار الألم هو العذاب، فتنحل المشكلة. فحينئذ لا إشكال في مثل هذه التعبيرات في القرآن الكريم. في قوله عذاب أليم، نكتة تلفت النظر، أنه في الحديث عن الطائفة الثانية، من الطائفة الثانية؟ الذين كفروا، عبر بعذاب عظيم. في الحديث عن الطائفة الثالثة عبر بعذاب أليم، فما هي النكتة في ذلك؟ في التفسير المنسوب لابن العربي يوجد توجيه، للاختلاف في التعبير. حاصل هذا التوجيه أن طائفة الكفار لكونها أشد انحرافا وصف عذابهم بالعظيم، ولخروجهم عن صفاء القلب والإدراك فلا يشعر بالعذاب. فلذا لم يقل لهم عذاب أليم. بينما الطائفة الثانية لكونها أدنى مرتبة في السوء من الطائفة الأولى، فما زال لديها شيء من الشعور، فوصف عذابها بأي شيء؟ بالأليم. واضح هذا الكلام؟ هذا التوجيه لا يتناسب مع نفس الآيات في هذه السورة، حيث إن الباري بنفسه عبر عن المنافقين ولكن لا يشعرون، فمقتضى توجيهك ما عندهم شعور، فإذا ما يجب أن يعبر بعذاب أليم. مضافا لأنه في الجلسات السابقة قلنا بأن الطائفة الثالثة أسوأ من الطائفة الأولى، من الطائفة الثانية. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلا نقبل هذا التوجيه الذي نسب إلى ابن عربي. طب إذن لماذا قال ولهم عذاب عظيم في البداية وهنا قال لهم عذاب أليم؟ شنو رأيكم؟ عند الكفار قال لهم عذاب عظيم، عند المنافقين لهم عذاب أليم، ما هو رأيكم؟ أنا ما وجدت من تعرض لي أبيان هذا الفارق، ولماذا هنا وصف العذاب بالأليم وهناك وصف بالعظيم؟ يمكن أن نقول كما قال الشيخ الأنصاري اليوم في المكاسب، لم أتفطن إلى بيان الفرق فعصى الله. ما رأيكم؟ ذاك عظيم. هناك ولهم عذاب عظيم. أنه شنو؟ شوف، أنا لا نريد أن نجزم في هذه الأمور، الجزم بها في غاية الصعوبة، يعني لا يوجد قرينة، لا يوجد رواية، فأن نذكر وجها ونقول هذا هو مقصود الباري عز وجل، هذا جرأة، هذا يكون في الحقيقة من الجرأة. لكن ينبغي أن نلتفت إلى نقطة، وهي أن الطائفة الثالثة هي الطائفة الثانية وزيادة، أن الطائفة الثالثة في الحقيقة هم كفار، لكن غاية الأمر ماذا؟ لم يبرزوا هذا الكفر وإنما خادعوا. إذن الطائفة الثالثة هي الطائفة الثانية وزيادة، فكل ما يثبت للطائفة الثانية ماذا؟ يثبت له، فالعذاب العظيم مشترك بينهما. فأراد الباري عز وجل لزيادتهم أن يأتي بصيغة فعيل من الألف، للدلالة على أنهم لهم شيء إضافي. ففي الابتداء قال عذاب عظيم نكر، فترك الذهن يذهب كل مذهب. عذاب عظيم، شنو العذاب العظيم؟ ينزل عليهم صاعقة، يضعهم في النار، يضعهم في الثلج، يغير كل مذهب يذهب الذهن، لأنه شنو؟ لونه نكره. هذا الشيء مشترك بين الذين كفروا وبين الذين ناصروا. أراد أن يعطي شيئا جديدا، تصورا جديدا، أن هذه العظمة من العذاب بأي نوع تصورتها هي للمنافقين ماذا؟ أليمة. فبالتالي لا نحتاج إلى بيان الفرق بينهما، لأنهم في أصل عظمة العذاب ماذا؟ يشتركان. لا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك، لأنه حينئذ يكون استحسانا وتفسيرا بالرأي. لا شوف الكلام ما توجه، ما قلنا أن الكفار لا يتصف عذابهم بالأليم. هنا في هذه الصورة وفي هذه الآيات التي أخذناها يوجد مقابلة. الكلام أنه في مورد المقابلة لماذا وصف أولئك بعذاب عظيم ووصف هؤلاء بعذاب أليم، لا أن الكافر لا يتصف بالعذاب الأليم. واضح؟ محل الكلام أنه في مورد المقابلة لماذا أعطى هذا الوصف الأول للكفار والوصف الثاني أعطاه للمنافقين، وهذا هو المقصود. أنه لماذا لم نعكس؟ ولولا في القرآن الكريم برز عذاب أليم للكفار، عذاب محيط، عذاب إلى آخره، هذا موجود. لكن هنا في مورد المقابلة لماذا وصفهم، وصف الطائفة الأولى بالعذاب العظيم والطائفة الثانية بالعذاب الأليم؟ هذا محل الكلام. وبهذا يتم الكلام في هاتين الآيتين، الآية التاسعة والآية العاشرة. يخادعون الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آية الثامنة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. فهناك أوصاف ثلاثة أعطاها للمنافقين. الوصف الأول يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، سلب عنهم وصف سلبي، سلب عنهم صفة الإيمان. الوصف الثاني الخداع. الوصف الثالث أنهم من ناحية شخصيتهم النفسية عندهم نفسية ماذا؟ مريضة. هذا تمام الكلام في هذه الآيات. وإذا قيل لهم باعتبار نهاية الأسبوع وأسعد الله أيامكم، نكتفي بهذا المقدار. العلامة الطباطبائي إذا تلاحظون هذه الصفحة كلها، يعني هذه الآيات في هذه الصفحة الأولى كلها تكلم عنها بأقل، يعني بأقل من عدد الآيات، فقال نؤجل البحث عن المنافقين إلى سورة المنافقين، لكن كتأجيل المباحث المستقلة. أما في الحقيقة التدقيقات في هذه الآية باعتقادي كان ينبغي أن تبحث، يعني هذه النكات التي أشير إليها في هذه الآيات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليك. ما تنسونا من الدعاء؟